بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، القرآن الكريم هو روح المؤمن وأنسه في هذه الدنيا. القرآن الكريم هو أعظم رحمة أنزلها الله تعالى على عباده. يقول الله تعالى: الرحمن. ثم تأمل، قبل أن يذكر خلق الإنسان قدم تعليم القرآن، قال: علم القرآن، ثم قال: خلق الإنسان علمه البيان. فالقرآن أعظم رحمة ونعمة من الله تعالى علينا، والمؤمن كلما تدبر القرآن وأقبل على تلاوته بتدبر وتذكر ما في القرآن من حقائق إيمانية وأعمال صالحة، فعمل بالقرآن ارتقى في درجات الإيمان حتى يصل إلى أعلى الدرجات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومجالس القرآن هي أعظم مجالس الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. فسنبدأ بإذن الله تعالى في تدبر سور القرآن الكريم، نمر على القرآن الكريم من أوله إلى آخره بإذن الله، لا سيما وأن المسلم في شهر رمضان أكثر الناس والحمد لله يختمون القرآن، فنريد أن نفهم معاني القرآن ولو فهما إجماليا، فنتعرف على سور القرآن ولماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم، ماذا يريد الله تعالى منا وهو ينزل هذه الآيات في هذه السورة خاصة، ما موضوع هذه السورة وما هدفها. نمر مرورا إجماليا على كتاب ربنا جل وعلا حتى نزداد فهما وتدبرا لكلام الله تعالى. فمن أراد بركة القرآن وأن يتذوق حلاوة القرآن فهذا إنما يحصل بتدبر كتاب الله جل وعلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير ويفتح علينا من معاني القرآن ولطائفه وأسراره، ونبدأ بما يتيسر من الجزء الأول. تفتح القرآن فأول سورة تقرأها في كتاب الله تعالى سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، وهذه السورة يجب علينا أن نقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتنا. كلما قرأها المسلم يزداد عبودية لله، لأن مقصود سورة الفاتحة تحقيق العبودية. فافتتح القرآن بالغاية التي خلق الله الخلق لأجلها. أول ما يريد الإنسان أن يعرفه، يريد أن يعرف ربه، فجاء التعريف بالله بأحسن أسمائه الحسنى وصفاته العليا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. المتصف بهذه الصفات هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا، فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا سر الفاتحة وخلاصتها: إياك نعبد وإياك نستعين. في كل شؤونك وأحوالك في الدنيا لا تريد إلا وجه الله، تريد أن تعبد الله في كل حال، ولا غنى لك عن ربك طرفة عين فتستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم تستعين بالله تعالى على طريق العبودية فتقول اهدنا الصراط المستقيم الذي هو طريق الإسلام والعبادة، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، تعترف بأن هذا الصراط نعمة من الله تعالى على من سلكه، صراط الذين أنعمت عليهم، فالموفق من وفقه الله، المرحوم من رحمه الله، ثم تحذر من الانحراف غير المغضوب عليهم وهم اليهود الذين يعلمون الحق ولكن يتبعون أهواءهم ويتمردون، ولا الضالين النصارى، وأي ضلال أعظم ممن يزعم أن إلهه حل في بطن أنثى وولدته أنثى ويأكل ويشرب ثم كما يزعمون أنه صلب، فهذا ضلال واضح مبين. قال ولا الضالين. ثم جاءت سورة البقرة، قل مسلم أول سورة بعد سورة الفاتحة على اسم هذا الحيوان سورة البقرة، ما الحكمة ولماذا سماها الله تعالى سورة البقرة؟ هذا يدلك على أن المسلم كلما تفكر في مقصود السورة سيعرف أسرارا كثيرة في كتاب الله. سورة البقرة الإخوة هي سنام القرآن، هي كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، هي وآل عمران، قال اقرأوا الزهروين، شيء الأزهر الذي فيه النور والبهاء، وتحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. سورة البقرة لا تستطيعها البطلة من السحرة والشياطين، لأنها سورة تدعونا إلى الإيمان وتحثنا على الاستسلام لله جل وعلا، وتشرح لنا دين الإسلام، فهي سورة مرتبطة بأصل الدين وأساسه الإيمان والإسلام. فكثر ذكر الإيمان في هذه السورة، ومن اللطائف العجيبة أن عدد ذكر مرات الإيمان المثبت، يعني هناك بعض الآيات فيها لا يؤمنون مثلا، هذه نلغيها من الحسبة، عدد ذكر مرات الإيمان المثبت في سورة البقرة 71 مرة، وقيمة ألف لام ميم عند العرب بحساب الجمل 71، والله أعلم. يعني هذه أمور لطيفة تذكر من باب الاستئناس، وكأن هذه الأحرف فيها إشارة إلى مقصود السورة من الإسلام والإيمان. ولذلك تأمل كيف تفتتح هذه السورة بقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا الذي يجعل المؤمن مطمئنا بالإيمان منشرحا صدره للإسلام لأنه على يقين من ربه جل وعلا، لا ريب فيه، لا شك فيه، هدى للمتقين. أول صفة للمتقين هنا الذين يؤمنون بالغيب، هذه قاعدة الإيمان، الإيمان بالغيب، ثم الاستسلام في الظاهر ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم تأمل كيف ركزت على موضوع الإيمان، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وذكر الله تعالى ما يقابل المؤمنين الكفار والمنافقين، وأطالت الآيات في صفة المنافقين تحذيرا منهم، وضربت المثل الذي يكشف عن حقيقة حال المنافقين. ثم جاءت الدعوة العامة إلى الاستسلام لله بالتوحيد، إخلاص العبادة لله، يا أيها الناس، من مؤمن من كافر من منافق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا تعبدون غير الله تستغيثون بالأولياء والصالحين في قبورهم مدد يا فلان أعطنا يا فلان اشفنا يا فلان فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر وحده جل وعلا. وهكذا قررت السورة بعد ذلك موضوع النبوة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم أيضا قررت موضوع الجزاء، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، وفي المقابل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تلاحظ ذكر الله تعالى في سورة البقرة قصة آدم عليه الصلاة والسلام في مبدأ أمره، وتأمل في مناسبة هذه القصة لموضوع سورة البقرة. هذه القصة فيها فوائد كثيرة، لكن من أبرز الفوائد أن فيها تحذيرا من ما يضاد الإسلام والإيمان، وهو الإباء والاستكبار. لما أمر الله تعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، أبى ولم يخضع لله ولم يستسلم لله، إلا إبليس أبى واستكبر لم يؤمن وكان من الكافرين. فتحذر هذه القصة من ما يضاد الإيمان والاستسلام لله تعالى. وتأمل ما أنسب الافتتاح بقصة آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، وكيف خلقه الله تعالى ولماذا خلقه الله تعالى، فيها فوائد عظيمة. ثم بعد الدعوة العامة إلى عبادة الله جل وعلا وتذكير الناس بأبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، تأمل وتذكير الناس أيضا بأن الله أنزل هذا القرآن الذي فيه الهدى للناس، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاءت دعوة خاصة لبني إسرائيل من بين الناس. سورة البقرة سورة مدنية من أوائل ما نزل في المدينة، فجاءت الدعوة لبني إسرائيل. وتأمل الله تعالى في سورة الفاتحة أمرنا بأن ندعوه نقول اهدنا الصراط المستقيم، فقال لنا كأن الله تعالى يقول لنا قد وضحت لكم بينت لكم الصراط المستقيم في سورة البقرة، شرح لنا الإسلام في هذه السورة كما سيأتي، وحثنا على الاستسلام لله ودعانا إلى الإيمان، هذا الصراط المستقيم، وحذرنا من طرفي الانحراف غير المغضوب عليهم. فجاءت مناقشة اليهود في سورة البقرة غير المغضوب عليهم، سورة البقرة فيها رد على المغضوب عليهم. لماذا؟ لأن اليهود المشكلة عندهم أنهم يعلمون الحق لكن لا يستسلمون، فناسب أن يكون الرد على اليهود في سورة البقرة التي تحث على الاستسلام وترك التمرد والعناد واتباع الهوى الذي هو مرض اليهود. وتأمل كيف جاء أسلوب مخاطبة بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. جاء التذكير بنعم الله تعالى، لأن التذكير بالنعم يكسر الكبرياء الذي في النفوس لمن كان له حياة في قلبه. ولذلك الله تعالى هنا يأمرهم بالإيمان، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يأمرهم بأصول الدين والإيمان، واستعينوا بالصبر والصلاة وهكذا، ويذكرهم بنعم الله عليهم على أسلافهم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعد وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عشرة عينا. وهكذا يذكرهم الله تعالى بالنعم حتى تأتي قصة البقرة. وقصة البقرة هي أعظم قصة في سورة البقرة، لأن الله تعالى سمى هذه السورة باسمها، أو نقول هي أبرز قصة فيها، لأن السورة سميت بهذه القصة. لماذا؟ الآن تفهم الجواب. ما الذي برز في قصة البقرة؟ نعم، الذي برز في قصة البقرة تمرد بني إسرائيل وعدم استسلام بني إسرائيل. قالوا اذبحوا بقرة، لما أرادوا أن يعرفوا من الذي قتل القتيل موسى عليه الصلاة والسلام قال لهم اذبحوا بقرة، هذا أمر من الله تعالى. انظر إلى عدم الاستسلام، أتتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لو ذبحوا أي بقر من البداية لكفاهم ذلك، لكن التمرد والعناد شددوا فشدد الله عليهم. فهذه القصة سرها التحذير من عدم الاستسلام، ولذلك والله أعلم سميت بسورة البقرة، لأنها سورة تحثنا على الاستسلام لله تعالى. وأيضا تأمل في صفة هذه البقرة، بقرة شابة لا هي كبيرة ولا صغيرة، ولونها صفراء فاقع، لونها تسر الناظرين مثل الذهب، وكذلك هي بقرة مدللة ما تعمل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وما فيها عيب، مسلمة لا شيئة فيها. هذه مواصفات ماذا؟ مواصفات العجل الذهبي الذي عبده بنو إسرائيل. فكأن ذبح هذه البقرة فيه ذبح للشرك الذي وقعوا فيه. فأيضا هذه القصة تصب في تقرير التوحيد وقلع الشرك من القلوب. ثم كذلك كما قال الله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، وإذا بالقتيل بالمقتول يعني يقوم ويقول فلان قتلني. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهذا أيضا يتعلق بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب في تقرير للإيمان وأن الله تعالى يبعث الموتى. ثم أيضا يذكر الله تعالى بعد ذلك فضائح اليهود الحاضرين الذين نزل القرآن في زمانهم، وتدور على الكتمان والتكذيب بالقرآن الكريم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ذلك من بعد ما عقلوهم يعلمون. وهكذا يهددهم الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وهكذا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا القرآن الكريم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهكذا الآيات فيها تذكير لليهود الحاضرين وذكر بعض مخازيهم. ليس المقام كما عرفنا أننا نشرح آيات القرآن آية آية، لكن نمر على الآيات سريعا. ثم تأمل في نهاية الجزء يذكر الله تعالى بناء الكعبة التي قبلة المسلمين، وتأمل هذا الذي يميز دين الإسلام، لأن الكعبة هي معلم التوحيد والاستسلام على وجه الأرض. وتأمل ما الذي برز في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يبني الكعبة، كلمة الإسلام. تأمل، يقول الله تعالى عن إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا. يقول الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وكذلك: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. ماذا يقول؟ ونحن له مسلمون. تأمل كيف تكررت كلمة الإسلام لله جل وعلا. وأيضا لما ذكر الله تعالى الأنبياء قال: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا الدين، دين الإسلام، هو صبغة الله. صبغة الله ما أجملها، ما أجمل هذا الدين. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هذا يدلك على أن السورة من أبرز مقاصدها الحث على الإسلام والاستسلام لله جل وعلا. بهذا نكون قد مررنا على الجزء الأول، وإن شاء الله نكمل الجزء الثاني في الحلقة القادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.